الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي، وطيس حزن ليوم الحشر مسجورا. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني، وكل زمان يوم عاشورا. لهفي لظام قضى جنب الفرات ظمن، يرنو عذب الماء مقرورا. يا ليت يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا. يا وجسمه نسجاته جرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج مزرورا. لم يكفهم مثل ذاك القتل، فانبعثت تجري على جسمه الجرد المحاضيرا. يا عقر الله تلك الخيل إذ جعلت أعضاءه لعواديها مضاميرا. لم يكفها مثل ذاك القتل، فانبعثت تجري على جسمه الجرد محاضيرا. إن يبقى ملقا بلا دفن فإن له قبريا بأحشاء من والاه محفورا. بقلبي ما تمك يا حسين ينصاب ذكرك من يمر الدميع ينصاب. أبعث قلبي دون قلبك كان ينصاب خدي دون خدايك خدايك على الوطي مات يا أم إلك بقلوبنا يا حسين مات أم وحق قلبك المنة ثلث مات أم إلك بقلوبنا يا حسين ما تم لجلك يا غريب غريب الغاضري لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على روي عن سيدنا ومولانا زين العابدين سلام الله عليه أنه قال للكميث بن زيد غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأحياك حميدا وأماتك شهيدا صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا من سيرة أحد شعراء أهل البيت وأحد من نظم ورثى الإمام الحسين سلام الله عليه. وبالرغم من أن الذين رثوا وذكروا المعصومين عليهم السلام في زمنه وهو زمان الإمام السجاد والإمام الباقر، بالرغم من أن هؤلاء كثيرون إلا أن الكميث بن زيد الأسدي كان له ميزات خاصة جعلتنا نذكره قبل أولئك. من هذه الصفات والميزات بالإضافة إلى ميزاته الشخصية من تبحره في اللغة العربية وكون شعره من أقوى الشعر وكونه خطيبا متميزا وأنه من حيث المعاني يقال أنه أول من فتح لشيعة أهل البيت عليهم السلام باب الجدال العقائدي بالشعر القوي. هذه كلها صفات مهمة تميزه عن سائر الشعراء. إضافة إلى ذلك، كان انتماؤه لأهل البيت عليهم السلام انتماء قويا، فقد وقف شعره تقريبا على أهل البيت عليهم السلام. شاعر من الشعراء الفحول، بس جعل شعره كل في إطار الدفاع عن أهل البيت وذكر مناقبهم وبيان مراثيهم ومصائبهم. في الوقت اللي غيره، ربما في نفس الفترة، تعددت مناحي شعرهم وصار عندهم الشعر في المذهب وفي الدين وفي الانتماء واحد من تلك الأقسام. هذا الكوميت من أول ما بدأ وإلى أن توفي مقتولا بيد جند الأمويين، كان قد وقف شعره على أهل البيت سلام الله عليهم. أول ما يذكر في أموره أن ولادته كانت قبل سنة من شهادة الإمام الحسين عليه السلام، يعني سنة 60 هجرية ولد، وسنة 126 هجرية توفي على أثر ضربة بالسيف من قبل حراس الأمويين، كما سنأتي على ذكرها إن شاء الله. فعمره 66 سنة، 66 سنة وقفها تقريبا على أهل البيت. نبدأ، وهذا في الواقع فيه درس لمن يريد أن يدرس كيف صار هذا الشاعر قد وقف شعره على آل محمد، كيف أن الإنسان العادي أيضا انتماءه يبلغ به إلى هذه الدرجة، يكون وقفا على نشر المذهب، على التوجيه إليه، على الالتزام به. ينقل أنه في بدايات عمره لما بدأ عنده قدرة على الشعر، جاء إلى الشاعر المعروف الفرزدق ابن غالب صاحب قصيدة معروفة في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وهو مضري وهذا مضري، يعني اثنينهم من قبيلة واحدة. فجاء له مستشيرا فقال له الكميت وكان لا يزال شابا، قال له: يا أبا فراس، قد نفث على لساني شعر فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان غير ذلك سترت علي وأمرتني بستره. فقال له الفرزدق: والله إني لأرى لك عقلا كاملا، وأرجو أن يكون شعرك كذلك. يعني لما يعرض الإنسان كلامه يتبين منه مقدار عقله. يعني قد يجي مثلا فد شخص ويقول لإنسان: أنا سويت قصيدة ما حد جاب مثلها أصلا ولا حد بيجيب مثلها، وألقيت خطبة كل الناس أعجبتهم، وكتبت كتابا ما في أحد كتب مثله. هذا مبين عليه أن عقله ليس كاملا لما واحد يجي يفتخر بهذه الطريقة. لكن شوف هذا الكوميت لما يجي يعرض الأمر على الفرزدق يقول: لنفث على لساني شعر. طلع شعر على لساني، قصيدة، وأحببت أن أعرضها عليك، أنت سيد مضر كبيرها، شاعرها الأكبر، خبير، فإذا كان هذا الشعر زين قل لي حتى أنشده في وسط الناس، وإن كان غير ذلك مو جيد أمرتني بستره وأنت بعد استرها علي. فرأى منه في هذا العرض تعقلا كاملا، فقال له اقرأ علي، فقرأ عليه إحدى قصائده المعروفة بالهاشميات. هو عنده 6 قصائد سميت بالهاشميات، مجموع أبياتها حوالي 600 بيت، 100 وأقل كل واحدة. هاشميات باعتبارها كلها في مدح آل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي رثائهم، وهي من أقوى قصائده، مشروحة بشكل مفصل. أنا هذا أبين إليك حتى تشوف بدايته وين ونهايته وين وما بينهما كيف كان. فبدأ، قال له اقرأ، فقرأ، قال طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. يعني أنا عندي طرب لكن مو إلى النساء، وعندي لعب ولكن مو للألعاب العادية، ولم يلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطرفني بنان مخضب. إذا مثلا وحدة متزينة وفي ذاك الزمان الحناء في الأيادي وكذا، يقال تطربه وتطرفه البنان، الأصابع الجميلة المحنات، يقول هذا أيضا ما يجرني ولا يغريني. ولا فقال له الفرزدق بلى فإنك في أوان الشباب، ليش يعني ما يطربك هذه الأمور وما تستخفك وتستثيرك؟ بلى فافعل. قال ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. هذا اللي يجذبني. قال ويحك، من هؤلاء؟ من هم الذين تطرب إليهم وتخف إليهم وتسعى وراءهم؟ فقال بني هاشم رهط النبي محمد صلوا عليه. بني هاشم رهط النبي فإنني لهم وبهم أرضى مرارا، وأغضبوا إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نابني أتقربوا. يعني حتى لو صارت علي مشاكل وهموم وضيق وضغط، بس أنا أتقرب بكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب. واستمر في القراءة عليه، فقال له الفرزدق يا ابن أخي أذع وأذع، فإنك أشعر من مضى وأشعر من بقي. هذه قصيدتك من أعلى القصائد، وأنت أشعر الأولين، أتقنهم في الشعر وأتقن الآخرين. طبعا هذه شهادة من مثل الفرزدق ابن غالب، وهو الذي يعد من أعظم شعراء الإسلام بالنسبة إلى الكوميت ذات قيمة. هذا أول ما حسب تعبيره نفث على لسانه شعر بدأ في ذكر أهل البيت عليهم السلام. وآخر حياته يقول ابنه المستهل ابن الكوميت ولده، يقول لما والدي طعن بسيف، سنأتي على ذكر قضيته، وجدته ينازع، وآخر كلماته كان يقولها اللهم آل محمد اللهم آل محمد، اللهم آل محمد. فهم في ذكره من أول يوم كان يقرأ فيه الشعر وآخر لحظات حياته وهو مسجى على فراش موته، وبينهما قصة في هذه الحياة من المعاناة والصبر والمطاردة والتشريد والسجن، كل ذلك لأجل مدحه وثنائه لأهل البيت ومعاداته لبني أمية. فأنا وأنت إذا تعرضنا فد يوم من الأيام إلى شوية ضيقة في شوية رزق أو في الحياة أو في غير ذلك، على أثر أن الإنسان موالي لأهل البيت عليهم السلام، لا يتصور نفسه دفع شيئا كثيرا. هذا بالتالي هذا الطريق، طريق الجنة، محاط بمثل هذه المكاره والمصاعب. بدأ هذا الرجل في مدح أهل البيت عليهم السلام كما قلنا، مثل في الهاشميات اللي عنده، وكل قصيدة أفخم من الأخرى. وكان الشيعة يتعلمونها ويحفظونها، حتى قيل في الكوفة في ذلك الزمان: من لم يحفظ إحدى هاشميات الكميت فليس بشيعي. إلى هالدرجة يعني كان هذا شكل مثل دفاع وحاجز عن أهل البيت عليهم السلام، ينتصر فيه لحقهم وينتصف لهم إلى هذه الدرجة. وهي طبعا فيها شيء من المبالغة، أنه يوجد هناك كثير من الشيعة لم يكونوا يحفظونها، ولكن كأنما كانت هذه علامة من علامات المثقف الشيعي في الكوفة أنه يحفظ ما كان عن الكميت. ولهذا فقد كافأه أئمة الهدى عليهم السلام مكافآت كثيرة. فعندنا روايات عن الإمام زين العابدين في حقه، عندنا عن الإمام الباقر، وعندنا عن الإمام الصادق عليهم السلام جميعا، وهو استشهد كما قلنا سنة 126، يعني بدايات إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اللي استشهد الإمام الصادق سنة 148 هجرية، قبلها حوالي 22 سنة استشهد الكميت بن زيد. دخل ذات مرة على الإمام السجاد عليه السلام فأنشده إحدى قصائده في فضل أهل البيت عليهم السلام وفي الحسين، قيل إنها تلك التي تبدأ بمن لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام، ويتعرض فيها إلى أفضلية أهل البيت وكيف أن النبي أوصى بهم، ثم كيف انقلبت الأمة عليهم، ثم المصائب اللي صارت عليهم، ويتخلص إلى ذكر الحسين عليه السلام. فلما فرغ من ذلك الإمام السجاد عليه السلام، قيل إنه جمع له نحو 400,000 درهم، وهو مبلغ جدا كبير يعتبر كلام، يقول قسط 400,000، يعني كأنما قال إلى بعض أصحابه: أنت من عندك هالقد، أنت من عندك هالقد، أنت من عندك هالقد، حتى نعطي الكميت. فقال له الكميت: لا والله يا سيدي، لا أقبل منها شيئا، فإنما قلت ما قلت من أجل الله عز وجل، أنا ما جاي أسترزق به الأموال هذه وأقول الشعر حتى تعطيني الأموال، والله لا أخذ منها درهما واحدا، وإن أبيت فأعطني ثياب بدنك التي تصلي بها، هذا عندي أعظم من 400,000. الثياب اللي تصلي فيها صلاتك في الليل وتتهجد هذه أنا أريدها. وبالفعل قام الإمام عليه السلام وجاء له بملابسه وأعطاها إياه، ثم دعا له هذه الدعوة: اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، وأحيه حميدا وأمته شهيدا. وبالفعل تحقق هذا، شهادة هذا الكميت، يعني ما مات ميتة عادية وإنما باعتداء جند بني أمية عليه. الإمام الباقر عليه السلام جاء إليه كما ذكرنا ربما في ليلة مضت، وكان الإمام الباقر عليه السلام في منى وأراد أن ينشد، فقال له: يا كميت، إنها أيام ذكر ودعاء، يعني أيام تشريق. فقال: إنها فيكم يا ابن رسول الله. قال: إذن هات، ما دامت في أهل البيت فكأنها هي أيضا ذكر لله وتجر إلى ذكر الله. فأخذ ينشده، قام الإمام عليه السلام وأراد أن يعطيه عدة آلاف من الدراهم، فقال له: يا سيدي، كلا، ما قلت فيكم الذي قلته إلا لوجه الله، ما أقبل أموال. فدعا له الإمام عليه السلام وقال له: إني لا أقول لك إلا ما قال رسول الله لحسان ابن ثابت: لا زلت مؤيدا بروح القدس، ما ذببت عنا. ونفس الكلام بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام: لم يقبل منه مالا، لم يقبل منه مالا، مع أنه كان متوفر، بعض الأحيان كان يأتي ولا يكون متوفرا بين يدي الإمام ذلك المال، ولكن في الحالات التي كان فيها متوفرا لم يكن يقبل بالآخر. مو بس في مدح أهل البيت عليهم السلام وبيان فضائلهم ومناقبهم، وإنما كان شديد الوطأة في كلامه على بني أمية، اعتبارهم أهل الإجرام، هم الذين ارتكبوا المآثم والمظالم في حق أهل البيت، فكان شديدا في شعره. فقد ورد منه قوله: فقل لبني أمية حيث كانوا وإن خفت المهند والقطيعة، أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا. دعاء عليهم ولهم قل لبني أمية، وين ما كانوا بني أمية، حتى لو كان المهند والسيف القاطع مسلط على راسك، قول الحكاية: أجاع الله من أشبعتموه، تلك الفئة المرتزقة والمجندة لكم الله يجوعها، والله يشبع أولئك المؤمنين الذين أجعتموهم وطردتموهم وآذيتموهم. أو في موضع آخر في قصيدة من قصائده يصف أئمة الهدى عليهم السلام فيقول: ساسة، أئمة أهل البيت عندهم إدارة، عندهم سياسة، عندهم قيادة، ساسة لا كمن يرى رعية الناس سواء ورعية الأغنام، لا كعبد المليك أو كهشام. طيب، هؤلاء يعتبرون أن قيادة الناس تختلف، هداية الناس تختلف، ليس مثل بني أمية اللي ما عندهم فرق بين أن يسوقوا ويرعوا الأغنام وبين أن يرعوا الناس، وكأنما الناس فقط همهم أن يأكلوا وأن يضربوا على ظهورهم. فهذا الكلام وأمثاله كانت مواقف صريحة منه تجاه بني أمية، وبنفس المقدار مواقف صريحة في تأييد وفي ذكر مناقب أهل البيت عليهم السلام، إلى أن أصدر عبد الملك ابن مروان وفي زمان عبد الملك بن مروان كان شرسا وفاتكا، أصدر أمر بأن يبحث عنه في كل مكان وأن يقبض عليه وأن يسجن حتى يأتيهم أمره. فجندت الكوفة في وقتها بجواسيسها وجنودها للبحث عنه في كل أطراف الكوفة، حتى بالفعل عثروا عليه، لأنه كان يختفي هنا يصل إليهم خبر، يغير مكانه يختفي في مكان آخر، وعلى هذا المعدل إلى أن قبض عليه وأخذ إلى السجن. وهنا يتجلى دور مهم لامرأة مؤمنة هي زوجته، زوجة الكميت ابن زيد، خشيت عليه من أنه يبقى الآن في السجن بعد مدة من الممكن أن يؤخذ إلى الشام أو ربما يقتل، وكان أمر القتل في تلك الفترة زمان بني أمية أمرا بسيطا، لا سيما وأنه كان قد أثنى على زيد بن علي الشهيد، زيد بن علي بن الحسين، عندما ثار على بني أمية وعنده فيه قصائد. طبعا زيد كما تعلمون عندنا ممدوح من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، وإن كان من تلاه فيما بعد أخذوا اتجاها يبتعد بالتدريج عن فقه آل رسول الله صلى الله عليه وآله. فهاي زوجته بالاتفاق معه أعدوا خطة لإخراجه من السجن، وقال لها وهي وافقت بذلك وتعاونت مع غلها الآن هم يسمحون لك بالمجيء للزيارة، فإذا جئت ذات مرة احنا نطلب خل وكأننا نختلي زوج مع زوجته، فأنا أنزع ملابس الرجال وانت تلبسيها وانت تنزعي ملابس النساء وانا البسها، ثم اخرج وانا مغطى طبيعة الحال، فكأنما انت الخارجة من السجن. وهم لن يبقوا هذه المرأة باعتبار كان سجن مرأة من غير جرم واضح، كان مستنكرا في ذلك الوقت. وبالفعل هكذا صار، جاءت ذات يوم وقد هيأت نفسها على هذا الأساس، ونزعت في داخل المكان الخاص بهما ملابسها وهو لبسها، وبالعكس لبست ملابسه، ثم خرج الكميت وتسلل وكأنه هو، ويؤرخ هذه أيضا في قصيدة من قصائده، بعد ما علمت أنه أبعد المكان نادت الحارس وقالت له أنا فلانة لماذا تبقونني هنا في هذا المكان، ففزع لأنه بناء أنه هذا هو نفسه الكميت، فلم يشأ إلا أن يخرجها ويردها إلى أهلها، وهو نجا بعد ذلك. طبعا صار البحث عنه من جديد وتنفيذ الحكم في البحث عنه، هنا وجد هو ما يرتبط بموضوع التقية، فأرسل أخاه واسمه الورد، أرسل أخاه إلى الإمام عليه السلام، البعض يقول إلى الإمام زين العابدين والبعض الآخر يقول إلى الإمام الباقر عليه السلام، أيا يكن أرسله إلي وقال له يا سيدي إنه لابد أن أقول شيئا في بني أمية حتى يكفوا عني، وإلا هذولا رح يظلون يطاردوني في كل حياتي وما رح أتمكن من استدامة مدحكم والثناء عليكم، فلابد أن أقول كلام مدح فيهم حتى يخفوا عن ذلك، أفتأذن لي أن أقول شيئا فيهم؟ قال إذا كان كذلك فإن التقية لتجوز فيما دونه، يعني إذا كان هذا يسبب أن أنت تحافظ على حياتك وأن تبقى لأهلك وأن لا يحدث لك أو لأهلك مكروه، فلا مانع من ذلك. فالخميس أنشأ قصيدة بسيطة المعاني، حتى لما جوا عاتبوه فيها قال لهم أن هذه المعاني المقصودة ليست كما ترى، وين قصيدتي في المعصومين وين هذه؟ فقال قصيدة أولها: الآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر، وفيها بعض الثناء لبني أمية، ووصلها إلى مسلم ابن عبد الملك ابن مروان، واللي كان في وقت أحد أركان البلاط ويتوقع أن يكون ولي عهد لكنه ما صار، فوصلها إلى عندما رأى ذاك أيضا كان يعني عنده عطف عليه، فلما وصلها إلى الخليفة وقال هكذا يقول فلان وهو متراجع وإلى آخره، فأنتم اتركوا موضوع البحث عنه. وهكذا حصل بالفعل. بين قوسين تعلمون أن موضوع التقية بالنسبة إلى كل العقلاء في الدنيا وكل الديانات السماوية والمسلمين جميعا، كل هؤلاء يقرون بموضوع التقية إما بالفكرة والنظرية وإما بالعملية والتطبيق. فالعقلاء أي عاقل عندما تعرض عليه هذا الأمر وتقول له أنا بين أمرين، إما أن أقول كلاما على لساني مخالفا لما هو في قلبي وبذلك أنجو وأستمر على عبادة ربي، هذا هل يسوغ لي أو لا؟ لازم أقول اللي في قلبي حتى لو أدى ذلك إلى قتلي وسفك دمي ومصادرة أموالي وإيذاء أهلي. أي إنسان عاقل سيقول أنه يجوز للإنسان أن يخرج بلسانه ما يخالف الموجود في قلبه إذا كان ذلك يحفظ له حياته وحياة من حوله، هذا العقلاء. الديانات السماوية أيضا نجد فيها في حياة الأنبياء أمثلة كثيرة من قضية التقية، الآن لسنا في صدد التعرض لها بالتفصيل. القرآن الكريم آيته صريحة: إلا أن تتقوا منهم تقاتا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا في صورة محددة، وهي صورة التقية، وهي في قضية عمار بن ياسر المشهورة عندما قال كلاما بلسانه يخالف عقيدته، مدح الأصنام وقيل إنه تعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وجاء حزينا باكيا إلى النبي وقال إنه ما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله، فقال إن عادوا فعد إليهم، ما في مشكلة. ليش؟ لأنه الإيمان هو على ما في القلوب لا على ما هو في طرف اللسان، وهذا حتى عند أتباع مدرسة الخلفاء موجود، لكن هناك إنكارا له باللفظ، يقولوا لا احنا لا نؤمن بالتقية والتقية كذا وكذا، وهؤلاء الشيعة هم الذين يقبلون التقية. بينما من الناحية العملية لا سيما أيام المأمون العباسي اللي كان عاقب مخالفيه من أهل السنة في مسألة خلق القرآن، أكثر العلماء في تلك المدرسة أبدوا على لسانهم ما يخالف اعتقادهم وإيمانهم حتى يحافظوا على حياتهم. فهذا أيضا كان من هذا القبيل كميت ابن زيد قال كلاما فيه مدح لبني أمية، فهدأ الطلب عنه وخف واستمر في حياته ومعيشته، وكان مستمرا أيضا في مدح أهل البيت عليهم السلام، إلى أن في الأخير بعد من جملة مجاملته لبني أمية أنه زار أحد ولاتهم وهو يوسف ابن عمر الثقفي. هذا بين قوسين خلى أقول حكاية هنا لا تمضي. هذا يعلمنا أيها الأحباب أن نحمل عمل المؤمنين في داخل الطائفة على أحسن المحامل. لو رأيت خطيب لسبب من الأسباب مثلا مدح شخصا، أنت لا ترى أنه جدير بالمدح. في بلد من البلدان اللي شوية الوضع فيها ضيق ويقتضي فيه مثلا هذا النحو من الكلام أو هالنوع من الحديث، لا تظنن به السوء، فلعله يكون في مجال تقية أنت لا تعيشها في بلدك، فلماذا تتهمه في دينه وإيمانه؟ والتقية هي بحسب تقدير الإنسان. يعني أنا مثلا قد أكون عايش في نفس المنطقة اللي أنت عايش فيها، لكن أرى أن هذه المنطقة منطقة تقية وأنت لا ترى، فكل واحد يعمل على حسب تكليفه. والتقية كما يقول الإمام عليه السلام، التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. إظهار شيء على طرف اللسان مخالف لما هو في داخل القلب والجنان لا ينبغي أن يكون سبة على الإنسان وشتيمة له إذا كان ثابت الإيمان. فهذا الكميت آخر الأمر من ضمن أوضاع التقية التي كان يعيش فيها، ذهب إلى زيارة هذا يوسف بن عمر الثقفي والي الكوفة، وهناك حدثت جملة أمور. من جملة ما حدث أن بعض الحرس كان بينهم وبين الكميت كلام من السابق، باعتبار أنه يعتبرون أن هذا قد شتم مثلا الخليفة، شتم عبد الملك، شتم كذا، فأغلظوا له القول، وقام واحد منهم ووجأ بطنه بسيف، يعني دخل سيف في بطن الكميت، كأنما هذا ملكي أكثر من الملك حسب التعبير، وأموي أكثر من الأمويين. فعلى أثر ذلك الكميت بقي في بيته وقد وجئ بطنه، انشق يعني، وبعد أيام قضى نحبه وهو يردد هذا الكلام: اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد. وكأن إمامنا السجاد عليه السلام في دعائه قد أشار إلى هذا المعنى، فقال: اللهم اغفر للكميت ما قدم وما أخر وما أسر وما أعلن، اللهم أحيه حميدا وأمته شهيدا. فكأنما حكم بأن هذا النحو من الموت على أثر مواقفه تجاه الدين وتجاه أئمة الدين، كأنما حسبها له شهادة واستجيب له فيها. من جملة ما يذكر من شعره في رثاء الحسين عليه السلام، وهو كثير جدا ونختم به، في قصيدته اللامية: ألا هل منعم في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل، إلى أن يقول في قضية الحسين عليه السلام: يحلئن عن ماء الفرات وظله. يحلئن عن ماء الفرات وظله حسينان، ولم يشهر عليهن من صلو، يعني يمنعون الإمام الحسين عليه السلام عن الماء، عن ماء الفرات، والأمة لا تشهر على المانعين سيفا ولا تقوم في وجههم. يتشكى لماذا أن الحسين يمنع عن الماء ولا يقوم أحد في وجه هؤلاء المانعين. يحلئن عن ماء الفرايات وظله حسينان، ولم يشهر عليهن من صلو، كأن حسينان والبهالي لحوله. لأسيافهم ما يختلي المتبقلوا، يعني شوف كأنما هؤلاء مثل الحشيش يجزرون بالسيوف وما شابه ذلك، لا كأنهم أبناء رسول الله. يخضن به من آل أحمد في الوغى دما ظل منهم كالبهيم المحجل، فلم أر مخذولا أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل. يقول أنا ما رأيت شخصا قد خذل ولم ينصار، وكان الواجب على الناس أن ينصروه وهو أكثر الناس حقا عليهم. لم أر واحدا كما حصل للحسين، بلى يا كميت، لقد نادى الحسين في الناس من مكة المكرمة، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله، فما رحل معه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه، حتى أتى كربلاء، وكم مرة أثار في الناس هذا النداء، هل من ناصر ينصرنا، هل من معين يعيننا، هل من مغيث يغيثنا، هل من ذاب فيذب عن حرم الله وحرم رسوله. لم يجد أحدا من الأصحاب إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه، نادى يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا ما لي أناديكم فلا تجيبون، أدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أم حالت منيتكم دون إمامكم، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوا بسويد القلب نيرانا. أويل هذا بالرموح قلبه فاده تثنى وهذا بيه للنشاب رنة وهذا الخيل صدره رض ظنه وهذا وذاك بالهندي والذار أويلي ركب غاجة وتعنى حسين ليها لقاها بس جثث ومسل بيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر احباي لو غيروا الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.